والسلام وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافه من الوزير بن هبيرة رحمه الله. نعم، قراءتنا في كتاب الزكاة. لكن أظن له طرق حسنوه، البعض حسنه، شوف كذا من حسنه، أظن البعض حسنه. نعم،
من شيخنا الموطن
رقم 561.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا هل تجب الزكاة في الذمة أو في المال؟ فقال أبو حنيفة ومالك: تجب في المال. وعن الشافعي قولان، أحدهما في المال والآخر يجب في الذمة. وعن أحمد روايتان، إحداهما في الذمة وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى تجب في المال. وفائدة الخلاف بينهم في هذه المسألة أنه إذا كانت لرجل 40 شاة فحال عليها حولان، فإن الزكاة تجب عليه عنها عن حولين في قول من علقها بالذمة، وعن حول واحد في قول من علقها بالمال. وعلى هذا وأجمعوا على أن إخراج الزكاة لا تصح إلا بنية.
نعم، هذه مسألة هي: هل تجب الزكاة في الذمة أو في المال؟ ما معنى تجب الزكاة في الذمة أو المال؟ نعم نعم، ولو هلك المال أثناء الحول خلاص ما عليه شيء، لأنه لم يتحقق شرطها وهو دوران الحول. ها، لكن بعد الحول ماذا؟ نعم، هل الزكاة تجب في المال العين يعني أو تجب في الذمة؟ اختلافهم في هذا، قالوا فائدة الخلاف ثمرته يعني أنه إذا كانت للرجل 40 شاة فحال عليها حولان، فإن الزكاة تجب عليه عنها عن حولين في قول من علقها بالذمة، وعن حول واحد في قول من علقها بالمال. طب وجه ذلك إيه؟ يعني وجه ذلك اللي علقها على الذمة يقول تجب عليه الزكاة عن حولين، واللي علقها بالمال قال تجب في حول واحد. كيف هذا؟ ما الفرق إذا كان في الذمة أو إذا كان في المال؟ ثمرة الخلاف في من يقول بالذمة يبقى يخرج زكاة حولين، إذا عنده 40 شاة حال عليها حولان، فليقول الزكاة معلقة بالذمة يخرج عن حولين، وليقول الزكاة معلقة بالمال يخرج عن حول واحد. ما وجه ذلك؟ حولان، مر عليه حولان. وبعدين ايوه، طب ماشي هين. وبعدين وفي الحول بقى وفي العين، لو الزكاة تجب في العين
شيخنا، ممكن يكون المقصد يعني في إذا كانت عليه الزكاة ثم لم يأتي من يحصلها هذا العام، ثم أتاه في العام الذي يليه، فهنا في هذا العام الأول وجبت عليه في ذمته، وأما إذا جاءه في العام الذي يليه فهي واجبة عليه في المال الذي أمامه. فمن قال وجبت عليه في الذمة فهنا يجب عليه أن يخرج عن العامين، للعام الذي مضى لأنها في ذمتي، والعام الحال في المال الموجود.
هو أي أنت جمعت بين ذمة ومال؟
لا، هذا الذي قال في ذمته تجب عليه في الحولين، الحال لأن الذمة هذا أصبح عليه دين وهذا أمامه، وأما من قال تجب عليه في
المال. بس انتقلت الآن من الذمة إلى المال، اللي يقول الذمة لا يلتفت إلى العين، ولا يقول العين بيلتفت إلى العين.
لا، أنا مقصود الشيخ أنه هو الآن أتى للتحصيل، هو لم يحصل العام الماضي.
ده اللي انت بتقوله دلوقتي اسلام، هذا قول بعيد عن القولي. هو دلوقتي انت اللي بتقوله قول بعيد عن القولي، فانت دلوقتي اوجبت عليه العام الاول في الذمه، صار في ذمته لما لم يأتي واحد
لم يأتي محصل،
والثاني الحول الثاني من العين الموجودة أمامه.
نعم، لأن هذا أتى في وقته،
فده قول غير القولي. إحنا إما نعلق على عين أو إما نعلق على ذمة.
وشيخنا ما في خلاف في العين يا شيخنا عنده، هو العين إذا كانت موجودة هذا ما في
الخلاف. العين دي سبب، لكن هو الزكاة في الذمة وجوب عليه بما في الذمة ولا بما في العين التي أمامه؟ فقال في الذمة يبقى هيخرج حولين، في العين هيخرج حول واحد، وده مر للحولين وده مر للحولين. المسألة مرت حولان الآن على 40 شاة، مرت الحولان. طيب يقول ثمرة الخلاف اللي بيقول إن الماء إن الزكاة هتكون في الذمة بيخرج زكاة سنتين، واللي بيقول الزكاة في العين بيخرج سنة واحدة. إحنا بنقول كيف هذا؟ مع إن هما السبب عند الاثنين، من يقول بالذمة ومن يقول بالعين، السبب هو 40 شاة.
يا شيخنا ما العين هذه 40 شاة موجودة الآن أمامي، هذه شرعا ما تجد فيها إلا شاة واحدة.
طب ما هي كانت أمامك في الحول الماضي،
ما هو ما جاء لتحصيلها،
ما لها علاقة.
أظن والله يا شيخنا هذا هو، والله أعلم يعني، أن هذا هو المقصد.
ما ها طيب برضو يعني كيف؟ ها يبقى شوشة؟ ما هو ماشي، ما احنا انت الآن فسرت المراد، المراد فقط مش العلة، المراد من أن هذا يقول بحولين وبالتالي يخرج شاتين، وهذا يقول بحول وبالتالي يخرج شات. انت الآن شرحت بالمثال لكن ما بينت العلة. العلة هي ماذا؟ أن من قال الزكاة بتجب بالذمة، الذمة ماذا يكون؟ قال يخرج حولين، لأنه ما له علاقة بالعين، عنده 40 عنده 40، ففي ذمته من الحول الأول في ذمته شات. طيب والثاني في ذمته شات، والأربعون موجودة في الذمة لا في العين. في العين هتجب شاه في حول واحد، ليه؟ لأنها صارت 39، يبقى استقبل حول الثاني بتسعة وثلاثين، وتسعة وثلاثين ما فيها زكاة، يبقى الزكاة تكون فين؟ في الحول الأول، لأنه لما أخرج شاه ما هو من العين بقى، هيخرج شاه من العين، لما هذه الشاه من العين يبقى نقصت العين واحدة، وبالتالي في الحول الثاني عنده 39 ما عنده 40، عنده 39 ما صار عنده 40. إنما اللي في الذمة ما لنا علاقة بالعين عندك، أنت عندك 40 شاة وعندك 40 شاة، 40 شاة حلال الحول فهذه فيها الزكاة، و40 شاة حلال الحول هذه فيها الزكاة، يبقى عندك زكاة حولان. إنما لو في العين في المال أمامك أنت طلعت شاة الآن، لو كانت تجب يبقى وجبت فيها حتى لو ما أخرجتها، لأن المسألة بعد الحولين، أنت ما أخرجت لما مر عليك الحولين. فلو في العين يبقى عندك شاة وجبت فيها الزكاة من الحول الأول، أخرجها كده على جنب، ولو أنت ما أخرجتها بس هي واجبة في عينها، يبقى صار عندك 39، يبقى الحول الثاني 39 شاة فلا تجب الزكاة فيه. إنما لو في الذمة ما له علاقة بالعين، خاص عندك 40 يبقى في ذمتك شاة، 40 في ذمتك شاة، وهكذا. هذا ثمرة الخلاف بينما إذا كانت تجب في العين أو تجب في الذمة. فالذمة لا ألتفت إلى العين، 40 40، إنما في العين يبقى بقت صارت 39، وبالتالي يكون في الحول الثاني ليس فيها الزكاة. نعم نعم، مش لله بقى، ما هي زكاة وخلاص، وجبت في العين، فيه واحدة في الأربعين خلاص دي لله عز وجل. نعم.
قال وعلى هذا وأجمعوا على
وأجمعوا على أن إخراج الزكاة لا تصح إلا بنية، إلا بنية. لماذا؟ لأنها عبادة، والعبادة مربوطة بالنية، إنما الأعمال بنيات. ويترتب طبعا عن هذا مسائل، منها لو أن الإنسان جاءه واحد فأخرج له صدقة، صدقة ما كان ينوي زكاة، أعطاه مال، وبعدين بعد ذلك قال أنا أريد أن أحسب هذا المال الذي أعطيته لهذا الرجل من الزكاة، أنا عليه زكاة 5000 وأنا كنت أخرجت صدقات 3000 أنا أريد أن أجعل هذا أحسب هذا من الزكاة، فهل له ذلك؟ الجواب لا، طالما أخرج بنية الصدقة فلا تحسب من الزكاة، لابد أن تكون بنية الزكاة. وكذلك أيضا لو كنت شريكا في مشروع ولما تتفق مع شريكك على أن من ضمن مصروفات المشروع والحساب يكون بعد إخراج الزكاة فتوكله، أنت ما وكلته، فجاء بعد وقت الحساب قال أنا أخرجت من المشروع مثلا 10000 زكاة المشروع، هو أخرج بنيته ويقول أخرجت عنك، فهل تجزي؟ الجواب لا تجزي، لا تجزي. لماذا؟ لأن النية لم تكن من صاحب الزكاة، فلما كانت الزكاة عبادة فيشترط في العبادة النية، بخلاف بقى أشياء أخرى مثل الديون، أنا ممكن أسدد، عرفت أن علاء عليه دين لفلان مثلا أروح أسدد عنه الدين كسداد دين ليس من الزكاة، فهل يلزم في ذلك حتى تبرأ ذمة علاء أن يكون قد نوى؟ الجواب لا، فتسديد الديون والقيام بهذه الحقوق ولو لم يعرف صاحبه أصلا، حتى لو أنا ما عرفته وجاء هو يسدد لصاحب المال قال له فلان أحد الناس سدد عنك، فما في مشكلة، لأنها ماذا؟ تخليص الذمة مما كانت مشغولة به، إنما عبادة مطلوب النية فيها، هذا يطلب النية فيها. نعم نعم جيد، هذا سؤال جيد أيضا، إذا كانت تلزم النية فالميت هذا مات عليه 2-3-4 زكاة ولم يخرجها، صار ديون، هذه فيه ديون معلقة متعلقة بالتركة لحق الله عز وجل، فالزكاة نخرجها. طيب هذا مات ما له نية، هذا مات ما له نية، نقول ماذا؟ تكون نية المخرج عنه، نخرج هذا المال عن الميت لأن هذا ماذا؟ من باب تخليص الديون التي كانت عليه، وليس أن هذا الرجل حي يمكن أن ينوي أو لا ينوي، يبقى هنا بنبرئ ذمة المتوفى من ماله. نعم من؟ الزكاة عن الميت كيف يعني؟ ما أنا أقول لك إذا حل عليه الحول يبقى استقرت الزكاة في ماله، صار عليه دين، عليه دين يبقى نخرجه الأول، نخلص التركة من الديون سواء كانت متعلقة بحق الله أو متعلقة بحق العباد. نعم حديث إيه؟ نعم، وهذا يدل على أنه ما يلزم بس بعد ما مات. نعم نعم. ثم اختلفوا
هل يجوز أن تتقدم على الإخراج؟ فقال أبو حنيفة لا، لا يصح أداؤها إلا بنية، لا يصح أداؤها إلا بنية مقارنة للأداء أو لعزل، أو لعزل مقدار الواجب. وقال مالك والشافعي تفتقر صحة الإخراج إلى مقارنة النية. وقال أحمد يستحب ذلك وإن تقدمت النية حال الدفع بزمن يسير جاز، وإن طال لم يجز كالطهارة والحج والصلاة.
ثم اختلف يجوز أن تتقدم أي النية بعدما أجمعوا على أن إخراج الزكاة لا تصح إلا بنية، اختلف هل يجوز أن تقدم على الإخراج؟ فقال أبو حنيفة لا يصح أداؤها إلا بنية مقارنة للأداء أو لعزل مقدار الواجب، يعني ليس باللازم أن أوديها للفقير، لو أنا عزلتها من مالي على جنب يبقى هنا النية لابد أن تكون مقارنة، فهنا تبرئ الذم. مالك والشافعي قال تفتقر صحة الإخراج إلى مقارنة النية، لابد أن تكون النية مقارنة. وقال أحمد يستحب ذلك، يستحب المقارنة، لكن إن تقدمت النية حال الدفع بزمان يسير يعني جعلها كالصلاة جاز، وإن طال لم يجز كالطهارة والحج والصلاة. على كل حال هما لابد من النية عندهم، هذا إجماع، لكن النية هذه بقى تكون إيه؟ يعني أنا مثلا أنا دلوقتي ناوي أني خلاص المال دوت هخرجه زكاة وحطته في جيبي أو شيء، وبعدين بعد أسبوع والمال في جيبي فأنا أخرجته للفقراء، وكانت النية قد تقدمت أسبوع أو تقدمت كذا، فهل يصح هذا ولا لابد أن يحصل تجديد نية وقت الإخراج؟ فمن قائل لابد من مقارنة، ومن قائل أنه لو تقدمت يسيرا فإنه يجوز. نقول إذا كانت هناك نية في الإخراج، وهذا المال أنا أعددته للإخراج، فلا يلزم أن تكون مقارنة، بشرط لا يقطعها شيء. فطالما النية مستصحبة خلاص يكفي، طالما النية مستصحبة ولم يقطعها شيء فهذا يكفي. نعم. مثل واحد إذا نوى الصيام، هو نوى الصيام من مثلا من أول الشهر، وليس بلازم أن كل ليلة يكون مستحضر النية حتما، يعني يقف ويستحضر، طالما أن النية مستصحبة. لكن لو حصل أن قطع النية، قال أنا غدا سأسافر القاهرة وأفطر، ثم بعد ذلك ألغي المشوار، فهنا لابد ماذا؟ أن يعود إلى تجديد النية. إنما إذا كانت مستصحبة فلا إشكال في ذلك، يعني أنه يخرج ماله للزكاة وعزل مثلا المال أو كذا، ونوى أن يخرجها منه ثم لم يخرجها إلا بعد أيام، وهذه النية ما زالت مستصحبة في هذا المال الذي معه، فلا يلزم أن تقارن النية هنا لأنها موجودة مستصحبة. نعم نعم نعم. ما هو قريب من هذا المبحث، يعني هو قريب، ويختلف اختلاف يسير فيما مسألة عزل المال أو كذا، لكنه قريب. نعم.
قال واختلفوا في
نعم. مسألة إيه؟ النقوط. لا لا، إذا مات الميت وعليه ديون فإن هذه الديون تورث بحلولها أو بأجلها. رجل عليه قسط ثلاجة ومات، يدفع كل شهر 100 جنيه، تبقى مقسطة 100 جنيه. رجل عليه نقوط في الأفراح، مساعدة في الأفراح، يرد، فالورثة يأخذون، ولهذا يتقاسمون النقوط، أو واحد يأخذها من ضمن الورثة يقول أنا أقوم إيه بها. فالمؤجل لا يحل بالوفاة، لا يحل بالوفاة، إنما يورث مؤجلا. كن بقى مثلا أولاده يريدون أن يسددوا، هذا لهم، ده ليس واجبا عليه، إنما الموروث بأجل يبقى مؤجلا كما هو. قسط سيارة، قسط أرض، قسط كذا، النقوط اللي هي مسببة بالأفراح. نعم.
قال واختلفوا في إمكان الأداء، هل هو شرط في وجوب الزكاة؟ فقال أبو حنيفة ليس بشرط في الوجوب، إلا أن المال إذا تلف بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة سواء أمكنه الأداء أو لم يمكنه. وقال مالك إمكان الأداء شرط في الوجوب، فإذا تلف النصاب أو بعضه بعد إمكان الأداء تعينت الزكاة. وعن الشافعي قولان، أحدهما إن إمكان الأداء من شرائط الوجوب، فعلى هذا القول لو تلف بعض النصاب سقطت الزكاة في الجميع. والقول الآخر هو من شرائط الضمان، فعلى هذا القول تسقط الزكاة في التالف بحصته. وعلى كلا القولين فهم مجمعون على أن المال إذا تلف بعد إمكان الأداء أن الزكاة لا تسقط. وقال أحمد رحمه الله، إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة ولا في ضمانها، فإن المال إذا تلف بعد الحول استقرت الزكاة في ذمته سواء أمكنه الأداء أو لم يمكنه.
يعني بغض النظر عن إمكان الأداء أم لا، ليه؟ هي ثبت في ذمته، مسألة بقى يمكن أن يؤدي ما يمكن، هي في ذمته خلاص. وهذا القول هو الصحيح والأبرأ، طالما مال وحال عليه الحول وتوفرت فيه الشروط صار هذا المال في ذمته. تلف وقد كان يمكنه أداء أو لم يكن يمكنه الأداء أو إلى آخره، هذا صار في ذمتي، هذا صار دينا في ذمتي. نعم.
واتفقوا على أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا أوجب النصاب إلا مالكا، فإنه قال لا يجوز تعجيل الزكاة.
والصحيح جواز تعجيلها، أما تأخيرها فإنها لا تؤخر على الصحيح، لأن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده. أما التعجيل فلا بأس، في أثر عباس وإن كان في مقال، لكن لا بأس إذا قدمها قبل ذلك. إذا بلغ النصاب بلا إشكال، أما إذا لم يبلغ النصاب، يعني ما يكون عندي مال بلغ النصاب وسأقدم وأعجل زكاته، فحينئذ ما في إشكال. لكن لو ما كان النصاب موجودا ما بلغ النصاب وبيعطي تحت الحساب، فهذا الذي فيه نظر. فإذا أراد أن يعجل الزكاة فلا بأس ولا حرج على الصحيح، ولا يؤخرها إلا إذا كان لحساب أو لمصلحة فقير وقد وكله، فالتعجيل أسهل، وهذا ينشط الناس، لأن بعض الناس مثلا قد يحتاج وأنا ما معي مال، لكن ممكن أعطي الزكاة، ليه؟ أنا سأدفع الزكاة، سأدفعها. فلهذا أقوم بتفريج كرب أخي أو هذا الفقير، وفي نفس الوقت هذا دين علي فأعطي، لأن الإنسان قد ينشط على الإخراج من الزكاة ولا ينشط على الإخراج من الصدقة لضيق ماله وحاله وكذا، فلهذا يقول خلاص سأعطي، وطالما أنها من الزكاة فأنا أقدمها، فيكون هذا أنشط. نعم
شيخنا، بالنسبة
يخليها يجعلها قبل ما يجعلها بعد، لأن من أهل العلم يقول هذا حبس لحق الفقراء، أنت أعطي الفقراء لكن لو جعلتها بعد قبل فالأمر هين. نعم العباس، نعم في العباس
شيخنا بارك الله فيكم،
حكموا عليه، شوفوا الحكم عليه، الحكم نعم، لا شوف التحقيق فيه. نعم
شيخنا، ورد في بعض الأثار يعني عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس في شهر محرم ويقول أيها الناس إن هذا الشهر يعني شهر زكاتكم فأخرجوا زكاتكم، يعني هل هذا فيه كان إن الصحابة رضي الله عنهم يعني يتفقون على هذا الشهر مع بداية العام في خروجنا فيه الزكاة،
يعني استحباب الإخراج فيه، يعني
استحباب الإخراج، تقصد الإخراج اتباعا للصحابة؟
الله أعلم في نسبة ذاك يعني للصحابة، الله أعلم، لكن لا شك أنه هو يعني اختيار زمن فاضل، هذا أفضل لا إشكال. نعم نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.